وعلى المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم، وحييكم في حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر وجود البحرية الإيرانية بالمياه البعيدة والمحيطات مهما لحفظ أمن البلاد. الرئيس الإيراني يقول إنه لولا مطامع دول الاستكبار لشهدت مختلف الدول تطورا وازدهارا. والاحتلال يغتال 3 شبان فلسطينيين بجنين ويحتجز جثامينهم، والمقاومة تتوعده بدفع الثمن. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية أهمية الحضور البحري الإيراني في المياه البعيدة والمحيطين الهادئ والأطلسي وأثره الداعم لأمن البلاد. آية الله السيد علي الخامنئي ولدى استقباله قائد وكوادر الدورية 86 للقوة البحرية الإيرانية أشاد بإنجازها مهمة الإبحار حول العالم، واعتبره باعثا على الفخر الكبير. ولفت سماحته إلى سعي أمريكا والقوى العظمى لتسخير كل شيء لهيمنتها، وأضاف أن هذه الدورية أثبتت بحضورها ومواجهتها لمحاولات إفشال الرحلة بأن البحار الحرة حق للجميع. وقال إن هذا الإنجاز وليد مستوى عال من الهمة والثقة بالنفس وقابلية التخطيط، ولا ينبغي النظر له ولدلالاته الكبيرة على أنه مجرد حدث عسكري وبحري. المزيد من التفاصيل حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية في التقرير التالي.
از بطن سختی‌ها به وجود میاد.
لاقيود على الملاحة في البحار والمضائق الحرة. هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أثناء استقباله طاقم المجموعة البحرية 86 التابعة للجيش الإيراني وعائلاتهم، حيث أشار سماحته إلى أن البحرية الإيرانية أثبتت عدم جدوى تهديدات البعض وقيودهم على الملاحة في البحار والمضائق، وأن التهديدات أصبحت لا معنى لها بسبب شجاعة وبسالة القوات الإيرانية التي طافت بحار العالم. وقد أشاد سماحته بمهمة الدورية، وقال إنه لا مثيل لها في تاريخ الملاحة البحرية الإيرانية، وأوضح أن المجموعة بإبحارها حول العالم ساهمت في استتباب الأمن في إيران، وأثبتت أن البحار ملك للجميع، مؤكداً أن البحرية الإيرانية طبقت عملياً قانون السلامة العامة وأن البحار للجميع. ووجه آية الله خامنئي الشكر الخالص لقادة وقوات الدورية 86 المكونة من المدمرة دينا والسفينة اللوجستية العملاقة مكران، واعتبر الإبحار لمسافة 65,000 كيلومتر في حوالي 8 أشهر حول العالم فخراً غير مسبوق في تاريخ الملاحة البحرية الإيرانية. هذا وكان قائد الثورة الإسلامية أمر في وقت سابق القوة البحرية الإيرانية بأن تتواجد في كل محيطات العالم، وأجرت قوات الدورية 86 جولة مكوكية استطاعت من خلالها إثبات قدرات البحرية الإيرانية من خلال التواجد في المحيطات والبحار، وكسرت الحظر الأمريكي الغربي على إيران، كما أثبتت قدرتها وشجاعتها. واللافت في الأمر هو أن القطع البحرية التي شاركت في هذه المهمة لأول مرة في تاريخ إيران هي قطع من صنع إيراني بالكامل، حيث إن المدمرة دينا من أكثر المدمرات الإيرانية تطوراً، إذ يبلغ طولها 94 متراً وعرضها 11 متراً، وضمن 4 مدمرات تم تصميمها وصناعتها في مصانع سلاح البحرية في الجيش الإيراني. كما أعلنت البحرية الإيرانية نيتها القيام برحلة للتوجه إلى القطب الجنوبي مستقبلاً.
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي استعداد طهران لوضع إمكانياتها في متداول دول صديقة مثل سريلانكا، مشيرا إلى أن تقدم إيران الملحوظ في مختلف المجالات رغم إجراءات الحظر القاسية. ولدى استقباله وزير خارجية سريلانكا علي صبري، قال رئيسي إن علاقات إيران وسريلانكا كانت منذ انتصار الثورة الإسلامية بناءة ومتنامية، مؤكدا أنه كان بإمكان مختلف الدول ونظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها أن تشهد نموا وازدهارا لولا التدخلات الاستعمارية والمطامع الأجنبية. بدوره أشار صبري إلى أنشطة الشركات الإيرانية بسريلانكا، مؤكدا رغبة بلاده بتوسيع التعاون مع إيران في مختلف المجالات. اعتبر متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني مزاعم واتهامات أمريكا ضد البرنامج النووي الإيراني تكرارا متعمدا لكذبة كبيرة. وأشار كنعاني إلى ذكرى القصف الذري الأمريكي المروع على هيروشيما، وقال إن أمريكا هي الدولة الوحيدة ذات التاريخ المظلم في استخدام السلاح النووي، فضلا عن مساعدة كيان غير شرعي بأكبر ترسانة نووية، متسائلا عما إذا كان لأمريكا حق رفع لواء حظر استخدام الأسلحة النووية. وتصادف اليوم ذكرى جريمة إلقاء أمريكا قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية عام 45، ما أودى بحياة نحو 140 ألفا من سكانها. قتل مسؤول عسكري بحزب العمال الكردستاني وأصيب آخر إثر قصف بمسيرة تركية في كردستان العراق. أعلن ذلك مسؤول محلي بمحافظة السليمانية العراقية، وقال أن الاستهداف تم بالقرب من منطقة أقلتشلر بالمحافظة. كما استهدف قصف جوي تركي مساء اليوم محيط قرية شيغفتي في محافظة دهوك موقعا قتيلا وجريحين حسب مصدر محلي. وعلى صعيد آخر، طالبت بغداد كل من واشنطن ولندن بالتعاون في تسليم 5 مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي متهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال إمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية في هذا التقرير.
ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب القبض على 3 إرهابيين من عصابات داعش في جانب الكرخ بالعاصمة بغداد ومحافظة ديالة. بسياق متصل، أعلنت الشؤون الداخلية اليوم الأحد ضبط مواد تدخل في صناعة العبوات الناسفة قرب سياج محطة كهرباء ستسام الراء وأبراج نقل الطاقة فيه. فيما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد ضبط نصف طن من المخدرات بعملية أمنية، واعتقلت خلالها 8 مهربين بينهم زعيمها أكبر تاجر مخدرات في العراق. وقالت الوزارة أن العملية الأمنية تعتبر الأكبر في تاريخ العراق في ملف مكافحة المخدرات، حيث تم تفكيك أبرز شبكة متاجرة وتوريد وتصدير في العراق لحبوب الكبتاغون المخدرة، وتمتد جرائمها من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه وغربه. إلى ذلك، أفاد مصدر أمن اليوم الأحد بمقتل الشرطي وأصابة آخر بهجوم مسلح على دورية للنجدة في منطقة الراشدية شمال العاصمة بغداد، مبينا أن المسلحين لاذوا بالفرار لجهة مجهولة. على صعيد محاربة الفساد، يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية الأنتربول بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين كبار سابقين. وطالب العراق اليوم الأحد الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم 3 مسؤولين سابقين متهمين بتسهيل الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار. وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الأحد عن تحرك لتنظيم إشارات حمراء من الأنتربول بحق المطلوبين السكرتير الخاص ومستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وكانت دول مجاورة سلمت للعراق عددا من المطلوبين على خلفية سرقة القرض، وتستهدف مذكرات التوقيف هذه مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي والسكرتير الخاص للكاظمي أحمد نجاتي ووزير المال السابق علي علاوي ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الأحد حجب تطبيق تيليجرام بناء على ما وصفته بتوجيهات من الجهات العليا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقالت الوزارة أن حجب تطبيق تيليجرام جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين التي خرقت تطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت مصادر إعلامية سورية باستشهاد 4 جنود من الجيش في عملية تسلل نفذتها مجموعات مسلحة تتبع لتنظيم الحزب الإسلامي التركستاني بريف اللاذقية. وقالت المصادر أن المجموعات الإرهابية نفذت فجر اليوم عملية تسلل مستغلة طبيعة المنطقة الجغرافية والضباب الكثيف، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين أدت إلى مقتل عدد من المسلحين أيضا. إلى ذلك أفادت تنسيقات المسلحين أن القوات التركية استهدفت بقذائف المدفعية مواقع قسد بقرية الدردارة في ريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة. استشهد 3 شبان فلسطينيين في إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبة قرب دوار عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية أن قوة إسرائيلية أطلقت النار مباشرة بكثافة تجاه المركبة ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منها، ثم سحبت المركبة بمن فيها. وذكرت وسائل إعلام الكيان المحتل بأن وحدة الخاصة تابعة للشرطة نفذت ما دعته بعملية تصفية لخلية فلسطينية، فيما لم يرد تأكيد فلسطيني لنبأ استشهاد مقاومين حتى الآن نظرا لاحتجازهم من قبل الاحتلال. بدورها أكدت حركة حماس أن الاحتلال لن يفلت من دفع ثمن جرائمه، وقالت إن هذه الدماء الزكية ستكون وقودا لتصعيد الفعل الفدائي. هذا وشهدت الضفة الغربية في الساعات الماضية اعتداءات من قبل قطعان المستوطنين أدت إلى حرق عدد من البيوت والسيارات الفلسطينية. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
هذه بلدة بيتين تقع إلى الشرق من مدينة رام الله المحتلة. على بعد أمتار من هذه البلدة تقع مستوطنة بيت إيل، إحدى كبرى المستوطنات الإسرائيلية. لسوء الحظ هذه المستوطنة تشكل اليوم فاصلا ما بين هذه البلدة وما بين جارتها مدينة البيرة المحتلة. مستوطنو بيت إيل وبشكل شبه يومي يقطعون الشارع بين بلدة بيتين وبين مدينة البيرة، ويرتكبون بلطجة بحق أي فلسطيني يمر في المكان. وفي الساعات الأخيرة العشرات من المركبات تم الاعتداء عليها من قبل هؤلاء المستوطنين، والجيش الإسرائيلي يقف على بعد أمتار يشاهد ما يحدث ولا يحرك ساكنا. وليس فقط بلدة بيتين تعرض من خرج منها ودخل إليها في الساعات الماضية لاعتداءات المستوطنين، ففي شرق مدينة طول كرم إلى الشمال من الضفة الغربية تعرضت عشرات الآليات الفلسطينية إلى الحرق من قبل مستوطنين إسرائيليين وصلوا إلى المكان. وكذا الأمر في منطقة الخليل، حيث قام المستوطنون بمنع العشرات من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. الازدياد في هجمات المستوطنين سببه الدعم الكامل من حكومة المستوطنين في تل أبيب، فإذا كانت حكومة ثلثها تقريبا من المستوطنين فمن الطبيعي أن يتصرف هؤلاء بناء على خطط ممنهجة وضعتها هذه الحكومة. وفي كل الأحوال فإن المعركة مع المستوطنين ليست جديدة، لكن الخطورة في هذه المرحلة أن هؤلاء تحولوا إلى عصابات منظمة يفتكون بالفلسطينيين بحماية وبتأييد من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
أكد مسؤولون إسرائيليون أن عملية إطلاق النار في تل أبيب أمس بددت الإعلان عن تغيير قواعد المعادلة بعد عملية الجيش بجنين، وقالوا إن إسرائيل تسير دون استراتيجية منتظمة وتتجه للهاوية. وقد أدت عملية تل أبيب الاستشهادية لمقتل وإصابة عدد من رجال الأمن الخاص، فيما تظاهر عشرات الآلاف المستوطنين محملين حكومة نتنياهو مسؤولية تدهور الوضع الأمني والقضائي والاقتصادي وطالبوا بمحاسبتها. وفيما أعلن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية تامير باردو أن إسرائيل تقترب من نهايتها، توقع القيادي بحماس محمود المرداوي حصول مواجهة عنيفة بين مكونات الاحتلال قريبا، مؤكدا أن الجيش سيحسم الموقف بنهاية المطاف. تتابعون حصاد المساء وفيه بعد قليل. في اجتماع جدة يقترح خطة بديلة لتسوية أزمة أوكرانيا، وموسكو تقلل من أهميته لغياب الوفد الروسي. بري يستغرب دعوة بعض الدول رعاياها لمغادرة لبنان، وينفي وجود مبررات أمنية في هذا المجال. والرئيس الجزائري يحذر من أي تدخل عسكري في النيجر، ويؤكد دعمه للشرعية الدستورية. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. اقترحت عدة بلدان مشاركة في اجتماع جدة خطة بديلة لخطة الرئيس الأوكراني لتسوية أزمة بلاده. وقالت وكالة أنباء ألمانيا أن بنود الخطة تتضمن سلامة أراضي أوكرانيا ووقف إطلاق النار وبدء مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، وقد تم إبلاغ روسيا بها، فيما أعلن مسؤولون أوروبيون أن كييف لم تعد تصر على تبني خطة زيلينسكي. وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف اعتبر اجتماع جدة غير مستوف للشروط الرئيسية بسبب غياب بلاده، مؤكدا انعدام الحاجة للمفاوضات مع كييف، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسلا الرحمة حسب قوله. أكد محللون سياسيون أن مؤتمر جدة حول البحث عن خطة سلام في أوكرانيا يعتبر فرصة للرئيس زيلينسكي، معتبرين أن المؤتمر لن يوقف الحرب لأن تطلعات روسيا تفوق أوكرانيا. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الكاتب والباحث السياسي رياض عيد.
يعني هذا الاجتماع هو يعني كما قلت بغياب روسيا هو تعويم أو فرصة لزيلينسكي أن يعطي رأيه مع دول منطقة جنوب العالم تحديدا، تحت اللي يعطي رأيه ويقول عن مبادرته. إنما بالواقع يعني اليوم في حرب مفتوحة بين روسيا والغرب الأنجلوساكسوني برمته، ومطالب بوتين تتجاوز أوكرانيا. مطالب بوتين هي لها علاقة بالأطلسي، لها علاقة بأمن أوروبا، لها علاقة بالنظام العالمي الجديد، ولها علاقة بترتيبات ما بعد يعني الأحادية القطبية وسقوطها. لذلك يعني أنا اللي بشوفه أنه من يثبت هذه المبادئ وهذه العناوين هو من يمتلك القوة على الأرض الآن. بدون شك اللي حكيته صحيح 100%، أنه وقف روسيا لاتفاقية الحبوب في هذا التوقيت تحديدا أصاب أوروبا بالصميم، لأنه وفق المعلومات التي لدينا أوروبا تأخذ 40% من الحبوب اللي عم تتصدر إلى العالم، وبالتالي وقف هذا الموضوع يؤثر كثيرا على أوروبا والغرب بقدر ما بيأثر على دول العالم كله. وطبعا الرئيس بوتين وضع شرط أنه تروح الصادرات الروسية وفق المعطيات التي لدينا، حجم الحبوب من أوكرانيا اللي عم تصدر للعالم لا تتجاوز 4%، بينما روسيا تتجاوز 20%. من هنا يعني الآن أوروبا تئن نتيجة الطاقة، نحن على مواسم الشتاء بدها تعبي مخزوناتها من الطاقة بأسعار الطاقة تحديدا الغاز الغالي جدا. أوروبا بأزمة.
أكدت روسيا أنها قادرة بما تمتلك من قدرات عسكرية وفنية على احتواء التهديدات الأمنية في البحر الأسود. صرح بذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، محملا أمريكا وبريطانيا مسؤولية تفاقم التوترات في هذا البحر. وكانت روسيا قد أعلنت أمس أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها لاعتراض طائرة مسيرة أمريكية من طراز ريبر كانت تقترب من حدودها فوق البحر الأسود. كما سبق للوكالة الفيدرالية الروسية أن تطرقت إلى تضرر ناقلات النفط الروسية سيغ في البحر الأسود جراء هجوم بمسيرة اليوم. تشكل درجات الحرارة الحارقة وكذلك الأنابيب المتهالكة على متن خزان صافر العائم مشكلة إضافية في عمليات تفريغ المواد النفطية إلى سفينة الإنقاذ التي استردتها حكومة صنعاء لتفادي حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
بعد توقف دام لتسع سنوات وتسريح أكثر من 65 عاملا من طاقم السفينة، تتواصل عمليات التفريغ المدعومة أمميا ونقل ما يزيد عن 800 ألف برميل من بين 1,100,000 برميل من المواد الخام إلى الناقلة البديلة ليصافر ولتستكمل التفريغ خلال هذا الأسبوع.
طبعا الصيانة وقفت في الخزان العام صافر من عام 2014 وحتى يومنا هذا، بطاقم محدود من 74 شخص إلى 6 أو 7 أفراد فقط، يواجهوا يعني من أقوى المخاطر في الحالة الطارئة نتيجة تهالك السفينة، نتيجة منع دخول المازوت للسفينة لاستمرار عملها.
143 مليون دولار هي كلفة إزالة المخاطر وتجنب وقوع الكارثة البيئية جراء فرض الحصار ومنع دخول المواد اللازمة لعملية الصيانة لهيكل السفينة المتهالك، بينما كان المبلغ أقل منه بعشرات الأضعاف، إلا أن العدوان حال دون ذلك. يشكل الحصار والعدوان الذي لا هوادة فيه من قبل السعودية والإمارات على ميناء الحديدة الأكبر في اليمن معضلة حقيقية ومقلقا للغاية في عودة الخطر للسفينة الجديدة ما لم تتم عمليات الصيانة بشكل مستمر.
ويرى المختصين أن الحل الجذري لمعضلة صافر هو إنشاء خزانات جديدة للنفط الخام على اليابسة.
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني عن استغرابه لدعوة بعض الحكومات رعاياها إلى مغادرة لبنان، مؤكدا أن لا شيء أمنيا يستدعي ذلك. وأشار نبيه بري إلى استقرار الوضع في مخيم عين الحلوة منذ 3 أيام، وأوضح أن حصر التحذير بالمناطق القريبة من المخيم يمكن تفهمه، ولكن الدعوة لمغادرة البلاد غير مفهومة. وسبق لرئيس حكومة الصيف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أن كلف وزير الخارجية للتواصل مع الدول العربية لطمأنتها بشأن سلامة مواطنيها في لبنان، وكانت الكويت وألمانيا أصدرتا بيانات تحذيرية لرعاياها في لبنان، بينما طالبت الرياض مواطنيها بمغادرة هذا البلد. دعا رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو قادة الانقلاب إلى إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه واستكمال فترة ولايته. واعتبر محمدو في باريس الانقلاب كارثة للمنطقة وتحديا للديمقراطية، وعبر عن أمله بالتوصل لحل تفاوضي للأزمة الحالية، قائلا إنه لا يوجد رد إيجابي من الانقلابيين على طلب مجموعة إيكواس حتى الآن. إلى ذلك حذر الرئيس الجزائري من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيشعل منطقة الساحل، معلنا دعمه للشرعية الدستورية وللحل السلمي. هذا وساده الهدوء عاصمة النيجر رغم تهديد إيكواس بالتدخل العسكري عندما تنتهي المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب اليوم. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر وجود البحرية الإيرانية بالمياه البعيدة والمحيطات مهما لحفظ أمن البلاد. الرئيس الإيراني يقول إنه لولا مطامع دول الاستكبار لشهدت مختلف الدول تطورا وازدهارا. والاحتلال يغتال 3 شبان فلسطينيين بجنين ويحتجز جثامينهم، والمقاومة تتوعده بدفع الثمن. شكرا لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي خالد العبد الله، والسلام عليكم جميعا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. We'll be right back.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بحضراتكم.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تجمعنا بكم عبر برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر،
حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج استكشاف ما عبر عنه الشعراء بشأن المعلم ودوره في بناء المجتمع وتربية الأجيال. تابعونا أيها الأفاضل.
أحبتنا المستمعين، فضلا عن الأشعار التي أوردناها في الحلقة الماضية في المعلم وبيان دوره في تربية الأجيال وبناء صرح المجتمع، فقد وجدنا من الشعراء من يعتبر أن المعلم أصل كل فضيلة في المجتمع، كما تجلى هذا المعنى في قول الشاعر عبد الفتاح غازي في قصيدة أنت المعلم من ديوان شمس لا تغيب.
فاعلم أنك أصل كل وجودها، هو فيض علمك شاع في الأكوان. أنت المعلم أصل كل فضيلة، أنت الإمام سبقت بالإحسان.
وقال في قصيدة أخرى يخاطب ابنته ومن خلالها كل الأطفال والشبان بضرورة الإحسان للمعلم لما له من أفضال على النشء، يقول في قصيدة لا يا بنتي:
ولتحسني صنعا أي ابنتي لمعلم في رقة وحنان، يعطيك أعظم سلم للمرتقي بالعلم ترقى همة الإنسان. لا تجحدي لمعلم أفضله، فالشمس لا تخفى بغربالي.
وهكذا فإن القصائد التي خلدت فضل المعلم كثيرة ومتنوعة، ومنها قول الشاعر الأردني محمد الدومي الذي عدد بعض تلك الفضائل في قوله:
تبني العقول بإصرار وتضحية، فتستنير على أفكارها النسم. يا أيها الأعلم المعطاء، أمتنا من دون رشدك في غي فتنهدم.
لله درك، كم علم تعلمه حتى تعافى على أنغامه الفهم. فأنت فضل لأقوام لهم أمل، في الفكر تعلو وفي الآداب تحترم.
وأنت تسمو إذا الدنيا بهم عصفت رغم القيود وهول الخطب تقتحم، فتستنير دجى الدنيا ومعقلها بالعلم دوما فيصفو العيش والدسم.
ولهذه الأدوار وغيرها اعتبر المعلم كنزا يجب الحفاظ عليه، ولا مستقبل لبلاد المعلم فيها محتقر ومهان. قال أحد الشعراء:
قل للأساتذة أنتم كنز أمتنا، بئس البلاد بها الأستاذ يحتقر.
وبذلك رأى معظم الشعراء المعلم الإنسان البانية والمنير المستنير الهادي، بل المنقذ إذا ما عصفت الأهوال بالناس والأمم. بل إن من الشعراء من نظم شعرا ليعترف بتأثير المعلم على حياته، وكيف كان المعلم سبب كل ما حققه من نجاحات.
لولا المعلم ما قرأت كتابا يوما، ولا كتب الحروف يراعي، فبفضله جست الفضاء محلقا، وبعلمه شق الظلام شعاعي.
ولأن المعلم حظي بهذه الصفات والفضائل، فقد استأثر بمكانة هامة عند شعراء، فدعوا إلى تحيته والوقوف تقديرا له، لأنه باني الحياة وسيد الدنيا. قال الشاعر محمد الدومي:
حي المعلم ما دامت عزائمه تبني الحياة وفيها المجد يغتنم، هو المنار إلى الدنيا وسيدها ورائد الركب في التعليم والعلم.
وعن المعلم ودوره الإنساني والمعنوي في بناء المجتمع والمستقبل وتربية الأجيال، قامت زميلتنا بإجراء حوار مع خبير البرنامج لهذا الأسبوع، فلنستمع معا.
مستمعينا الأكارم، أرحب بالدكتور علي يوسف نور الدين، الأستاذ الجامعي في كلية الآداب في جامعة لبنان، والشاعر والباحث في التراث. دكتور، كما تعلم أنه المعلم له دور إنساني ومعنوي في بناء المجتمع وتربية الأجيال، وأكس الشعراء هذا الدور في نتاجاتهم الشعرية، كيف تقرؤون ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المعلم هو الباني الأول للبيئة الاجتماعية والفكرية لكل الشعوب، ولا ننسى نحن المعلمين الأوائل الذين هم الأنبياء والرسل. عندما ننظر إلى دور المعلم، أولا لابد أن نضيء بشكل سريع على رسالة المعلم. على من يريد أن يكون معلما عليه أن يؤمن برسالته المقدسة هذه، لأنه يبني أجيالا وأجيال وبه يتأثر الطلاب مدى حياتهم، وبهذا يكون المعلم هو المؤسس الأول للهيكلية المجتمعية في كل الشعوب، لأن الطفل ثم الطالب الجامعي يتأثر بمعلمه أكثر مما يتأثر بأبويه أو بأي فرد آخر يحيط به. لهذا أدرك الشعراء دور المعلم وحاولوا أن يخلدوا رسالته في قصائدهم وأعمالهم الفنية، حتى الكتاب كتبوا نصوصا نثرية كثيرة في هذا المجال. طبعا إذا أردنا أن نعدد أسماءهم هم كثر، ولكن في عصرنا الحالي أشهر هذه القصائد هي قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم وصفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا.
دكتور، كما تفضلتم، المعلم هو له الدور التربوي والأخلاقي والإنساني، فالطالب يتأثر بشخصية المعلم فيكون له القدوة في حياته والمهنية والعملية.
نعم، وأنا أضيف شيئا بسيطا لكن هو في غاية الأهمية. على المعلم أن يكون مكتفيا ماديا كي يقوم برسالته على الوجه الأكمل، يعني على الحكومات وعلى المنظمات وعلى المؤسسات التي تهتم بالتعليم أن تعطي المعلم أجره بما يكفيه أن يعيش عيشة كريمة. كما يقول المثل العامي أو المشهور: كل ثم تفلسف. لا يمكن للمعلم أن يقوم بمهمته إذا كانت معيدته خاوية، كان محتاجا. لا بد للمعلم أن يكون مكتفيا ماديا كي يقوم بوظيفته على الوجه الأكمل. صحيح صحيح أختي الكريمة، وهناك فرق كبير بين المعلم الرسالي والمعلم المهني. المعلم الرسالي هو الذي يعتبر التعليم رسالة، بيكفي أنه يتفانى في خدمة الأجيال ويذيب عمره من أجل تنويرهم.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي يوسف نور الدين، الأستاذ الجامعي من لبنان والشاعر والباحث في التراث، شكرا جزيلا لك.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا، وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا، ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأفاضل، مقابل ذلك الزخم الهائل من الأشعار والأقوال المأثورة في فضل المعلم، يلاحظ أن مادية العصر وتخلي المعلم عن رسالته النبيلة وجريه وراء الماديات في عصر يعاني أزمة قيم، كل ذلك وغيره جعل عامة الناس وخاصتهم ومنهم الشعراء طبعا يغيرون من نظرتهم للمعلم، فغدا محط سخرية وتحكم، ينظرون إلى كل العاملين في التعليم باستصغار ويصفون المهنة باحتقار. فبعدما كان الأطفال المتعلمون بتطلعهم رمزا للبراءة، أضحى عدد من الشعراء يرون فيهم رموزا للبلادة، فها هو شاعر يرى فيهم كائنات يستحيل تعليمها، والمعلم يقف عاجزا عن أداء مهمته، يستجدي عطف الناس لأن تعليمهم فوق طاقته، وهو مجرد بشر وليس رسولا. يقول:
دفعوا إليه بهائما وعجولا ليقيم منها أنفسا وعقولا، يا قوم رفقا بالمعلم إنه من جنسكم بشر وليس رسولا.
نعم أيها الأفاضل، وذاك شاعر آخر يرى في التلميذ المتعلم حمارا لأنه لا يستوعب ما يعلمه إياه المعلم فيخطئ في تطبيق القواعد اللغوية. يقول:
فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا.
ولم تقتصر هذه النظرة على الشعراء، بل تسللت إلى المعلمين أنفسهم، فأمسوا يحتقرون مهنتهم ويعتبرونها مصدر مشاكلهم وسبب تعاستهم تدفع بعضهم إلى الانتحار. وهذا المعلم والشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان يعارض قصيدة أحمد شوقي، فلنستمع إليه كيف جعل من وظيفة التعليم أم المصائب، منتقدا تعظيم شوقي لشأن المعلم. يقول:
شوقي يقول: وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفه التبجيلا، ويكاد يقلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا.
لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا، حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا.
لكن أصلح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا.
وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا.
وهي نظرة تعكس الإحباط الذي أصبح يعيشه المعلم، وكيف تحول بين عشية وضحاها من شبيه الرسل وبان الحياة وضامن ومكرس القيم إلى ذلك المستوى المتدني بفعل ضغوط الحياة، في حين أن الكل مقتنع ويقسم أن لا قيم في المجتمع بدون معلم.
عهدا قطعنا على علم بأنفسنا، لولا المعلم ما دامت لنا قيم.
أحبتنا الكرام، كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة من برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر، عند قضية أخرى من القضايا الاجتماعية التي تناولها الشعراء بالتحليل والدراسة وتقديم الحلول، وفي أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم، وحتى ذلك الموعد في أمان الله.
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين في الوجدان.
يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة.
أيها الإخوة الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في لقائنا الطيب المتجدد هذا معكم. من طلع الإسلام الحنيف بعين الدقة والتحقيق فإنه سيجده دين الحب في الله، وفي الوقت ذاته يجده دين البغض في الله، كذلك سيراه دين التولي لأولياء الله ودين البراءة من أعداء الله.
وهذه الحالات أيها الأخوة الأكارم، وإن كانت في ظاهرها متعارضة متضادة، لأنها موافقة تماما للفطرة الإنسانية وللعقل السليم وللحق والعدل والإنصاف، فضلا عما جاءت به الشرائع والأديان، حيث لا يتصور أبدا أن إنسانا سويا يحب الأنبياء والمرسلين والأولياء والوصيين صلوات الله عليهم أجمعين، ثم هو في الوقت نفسه يحب الكفرة والفاسقين وأعداء الله وأعداء الدين، إذ ليس للمرء قلبان جعل أحدهما للخير والحق والآخر للشر والباطل. وقد قال تعالى كما نقرأ في سورة الأحزاب أيها الأخوة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزنا المستمعين، وهذه كما يرى أهل الذوق في اللغة العربية كناية عن امتناع الجمع بين المتنافيين في الاعتقاد، فإن القلب الواحد لا يسع اعتقادين متنافيين متناقضين. كذلك المسلم الصادق لا يمكن لقلبه أن يجمع مودة النبي المصطفى وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين إلى مودة أعدائهم والمؤسسين أساس الظلم والجور عليهم، والدافعين لهم عن مقامهم، والمزيلين لهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها، والقاتلين لهم والممهدين بالتمكين من قتلهم. بل لابد للمسلم الذي ود رسول الله وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ووالاهم وأحبهم وتولاهم أن يبرأ من أعدائهم وظلمتهم وغاصبيهم ومبغضيهم، فضلا عن محاربيهم وقتلتهم.
أيها الأخوة والأخوات، وعندما نراجع نصوص زيارات الإمام الحسين صلوات الله عليه المروية عن أئمة العترة عليهم السلام، نشاهد فيها تأكيدا ملحوظا على تعميم المؤمن على التحلي بروح البراءة من قتلة سيد الشهداء عليه السلام وأشياعهم إلى يوم القيامة، كما يشير لذلك المقطع الذي قرأناه لكم في بداية هذا اللقاء من زيارة عاشوراء المباركة. وهذا التأكيد ينبهنا إلى أهمية البراءة من هؤلاء لأهميتها في ترسيخ القيم الإلهية التي استشهد مولانا الحسين عليه السلام من أجل بعثها في قلوب ووجدان العالمين إلى يوم القيامة.
عن آثار هذه البراءة يحدثنا مشكورا الباحث الإسلامي سماحة الشيخ عبد الغني عباس، لنستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في حقيقة الأمر إذا قرأنا جملة من زيارات الإمام الحسين عليه السلام دائما ما نلاحظ هذه الإشارة بأنه نلعن الذين قتلوا الحسين عليه السلام وتلك العصابة التي شايعت وتابعت على قتله. ربما يتساءل المتساءل لماذا هذه الإشارة في زيارات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في حقيقة الأمر يبدو لي أن نهضة الإمام الحسين عليه السلام ليست نهضة مقصرة في زمان معين، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى لهذه النهضة أن تكون حركة دائمية. ولذا دائما ما نقول هذه المقولة المشهورة: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. لماذا؟ لأن الصراع بين الحق والباطل هو صراع أزلي أبدي، بدأ منذ أن نزل أبونا آدم إلى هذه الأرض، وبدأ الصراع بين أتباع الحق وبين أتباع الباطل. ويخطئ من يتصور أن هنالك مقطعا زمنيا فقط يتجلى فيه الصراع بين الحق والباطل. هنالك امتدادات لجبهة الحق وهنالك امتدادات لجبهة الباطل، ولهذا لا يمكن للإنسان أن يتفصى وأن يتملص من إعطاء موقف في حياته. لو نظرنا إلى نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه رأينا ركب الملتحقين، ورأينا ركب الناصرين، ورأينا ركب الخائفين المترددين، ورأينا أيضا ركب الذين وقفوا أمام نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك إنما هو إشارة إلى أن الصراع بين الحق والباطل هو صراع دائمي. نحن إذا أردنا أن نجعل من الحسين إماما لنا فذلك يعني أنه ينبغي علينا أن ننصر الحق في زماننا اليوم، حينما ندعو إلى أن نأخذ بثأر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ثأر الحسين ليس من الأمويين فقط الذين كانوا في زمانه وقتلوه، وإنما الذين هم أتباع بني أمية وأتباع هذا الفكر وأتباع هذه الثقافة. من هنا فإن الإنسان ينبغي عليه أن يتبرأ، ليس الموالاة فقط. بمعنى آخر، أن الذي يريد أن ينصر الحق يجب عليه أن يقاطع الباطل، لا يمكن أن يكون له تماس بالباطل وقبول بالباطل. ولذا ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرة. بمعنى أنك إذا رأيت عاصياً لا يصحك أن تبتسم في وجهه وأن تضحك في وجهه، لأن الابتسامة إنما هي دليل على قبولك بما يعمل. بينما إذا أظهرت له أنك مقاطع ولست راض عما يفعل، فربما ذلك يكون طريقاً لرجوعه عن الباطل. من هنا فإن نظرتنا لنهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنما هي نظرة عصرية، لأن الصراع بين الحق والباطل صراع دائمي، صراع أزلي، صراع مستمر وليس متوقفا. ولو نظر الإنسان إلى بقعته الجغرافية وإلى ظرفه الزماني لرأى أن الحق يتصارع مع الباطل وأن الباطل يتصارع مع الحق، ويجب عليه أن يعطي موقفا. الآن بغض النظر عن درجات هذا الموقف، ربما يكون هذا الموقف باللسان، ربما يكون هذا الموقف باليد والجهاد، ربما يكون هذا الموقف بالقلب فقط، على شتى اختلاف درجات الموقف ينبغي على الإنسان أن يقرر بينه وبين نفسه أن ينصر جبهة الحق وأن لا يكون مع أهل الباطل، لأنه في بعض الأحيان ربما خذلان حق هو نصرة للباطل. وهذا ما رأيناه في كثير من المجتمعات. إذا رأينا في مجتمع معين على سبيل المثال أنهم يخذلون الحق، فإن خذلان الحق هو طريق يؤدي إلى نصرة الباطل وإلى تكريس الباطل وإلى ترسيخ الباطل. من هنا فإن نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه نهضة عالمية، نحن إذا نظرنا إلى عالم اليوم، كل العالم اليوم يحتاج إلى نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. حتى إذا نظرنا إلى عالم الغرب، هنالك المسحوقون، هنالك الذين لا يجدون لقمة للعيش في حياتهم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه رسالة عالمية، ليس رسالة للمسلمين فحسب، وإنما هو رسالة لكل المستضعفين على وجه هذه الأرض. إذن موالاتنا للحسين عليه السلام تستبطن براءتنا من أعدائه، حتى نجعل لحركة الحسين ونهضة الحسين عليه السلام حركة معاصرة في زماننا بين حلقات الصراع بين الحق والباطل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
تقبل الله من الباحث الإسلامي سماحة الشيخ عبد الغني عباس هذه التوضيحات لآثار البراءة من قتلة الحسين عليه السلام وأشياعهم في ترسيخ قيم الولاء الحق. وتقبل الله منكم أعزائنا المستمعين طيب الاستماع لهذه الحلقة من برنامج الحسين في الوجدان. مستمعين الأكارم، إن مصطلح البراءة ورد في القرآن الكريم في أكثر من 20 آية كريمة، نذكر منها على سبيل المثال قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم، صدق الله العلي العظيم. وقوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، صدق الله العلي العظيم. وقوله عز وجل عزنا المستمعين في أول سورة التوبة المعروفة أيضا بسورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، صدق الله العلي العظيم.
فهل هناك أمر أخوتنا الأكارم أوضح من هذا في عقيدة البراءة من أعداء الله جل وعلا، أولئك الذين حاربوا الله عز شأنه في دينه وفي أنبيائه ورسله وأوصيائه وأوليائه الأئمة المهديين صلوات الله عليهم أجمعين، حاربوهم بألسنتهم وأسنتهم، وزاحموهم في تبليغ رسالاتهم، ووقفوا سدا حائلا دون نشر معارف الدين، وساقوا الناس نحو الضلال والفساد والظلم والانحراف. بعد كل هذا، ألا يحق للمسلم المؤمن أن يتبرأ منهم؟ بل يعلن البراءة منهم قولا وعملا وموقفا قبال الذين قاتلوا سفراء الله وقتلوهم وعذبوا عباد الله وآذوهم وتجاوزوا على حرماتهم وأنفسهم وأموالهم. ولم يكتفوا بالتنكيل بالأنبياء حتى تعقبوا ذويهم وأتباعهم من بعدهم، يضيقون عليهم البلدان ويطاردونهم ويشردونهم، وإذا ظفروا بهم سجنوهم وقتلوهم. وأوضح مصداق مستمعي الكرام لما نذكر هنا بنو أمية، أولئك الذين عبر القرآن الكريم في وصفه إياهم بهذه الآية التي خاطب فيها الباري جل وعلا حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله بعد رؤيا رآها فاغتم منها: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، صدق الله العلي العظيم. فما تلك يا ترى من عرفت بالملعونة من شجرة؟
دعونا أيها الأخوة الأعزاء نذهب إلى التفاسير لنرى ماذا كتبت. ففي التفسير الكبير ذكر الفخر الرازي أن من الأقوال الواردة في الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية ينزوون على منبره نزو القردة. وقال الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أريت بني أمية على منابر الأرض، وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. وقريب منه ما ذكره البيهقي في دلائل النبوة، وأكد ابن كثير في تفسيره أن المراد بالشجرة الملعونة بنو أمية. كذلك روي هذا المعنى واضحا عن ابن عباس فيما أخرج ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة عن المدائني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع له ملك بني أمية، فنظر إليهم يعلون منبره واحد واحد فشق ذلك عليه، فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، صدق الله العلي العظيم.
والآن نتساءل حضرات المستمعين، لماذا نزلت هذه اللعنة الإلهية الغاضبة على تلك الشجرة الخبيثة؟ ألأنها ظالمة أم مفسدة أم غاصبة أم منحرفة؟ أم هي جميع ذلك يا ترى؟ قال الألوسي الشافعي في تفسيره روح المعالي في ظل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، صدق الله العلي العظيم. تفسير هذه الآية ببني أمية وأحوال بني أمية التي يستحقون بها ما يستحقون غير خفية عند الموافق والمخالف. وكتب في ظل آية الشجرة الملعونة: ولعنهم لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة والنواميس المحصنة ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل الأحكام. بعد كل هذا أيها الأخوة الأحبة، يراد منا أن نثبت دليلا على براءتنا من قتلة الحسين، ونحن الذين نحب الحسين ونواليه. والحسين صلوات الله عليه من هو؟ هو سبط المصطفى وابن المرتضى وفلذة كبد الصديقة الزهراء، سيد شباب أهل الجنة، ونحن بحمد الله نبقى على مودته حتى أنفاسنا الأخيرة، متبرئين من أعدائه وقتلته.
مستمعين الأكرم، كنتم مع حلقة جديدة من برنامج الحسين في الوجدان، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية